إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع درس مؤقت حتى نعود إلى الفقه، ما زلنا مع الدعاء. وكنا في الأسبوع الماضي قد علمنا أن الدعاء له مع البلاء ثلاث مقامات: الأول أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فعندئذ فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا كما قال ابن القيم رحمه الله. الثالث أن يتقاوم، أي أن يكون الدعاء بقدر البلاء، أن يتقاوم ويمنع كل منهما صاحبه. وهذا يأتي إجابة على السؤال المشهور: إذا كان المدعو به قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله، يعني كما يقال طالما أن الله تعالى قد كتب علي هذه البلوى فلا فائدة من الدعاء. نكمل ما كنا نتكلم عنه في الأسبوع القادم من كتاب ففروا إلى الله. يقول ابن القيم رحمه الله: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير، فإن كان في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم يعني هناك، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. والإجابة على السؤال الذي طرحناه الآن يقول ابن القيم رحمه الله: فظن الطائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه. وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فلو اضطرب مذهبهم لوجب تعطيل جميع الأسباب. فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلابد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، يعني ممكن تضع الطعام أمامك ولا تمد يدك وتقول قدر لي الطعام، إذا لابد أن تسعى وأن تمد يدك رغم أن الطعام أمامك. وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأها، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهرم جرا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل. والصواب في الإجابة على هذا السؤال أن ها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسبابه ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوضع، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب إلى آخره، إلى أن قال: بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هما من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. وهكذا من وفقه الله تعالى وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا هو القدر المخوف في الدنيا وما يضاده. فرب الدارين واحد وحكمته واحدة لا تناقض بعضها بعضا. انتهى من كتاب الجواب الكافي لابن القيم. نعود مرة أخرى في تكملة الكلام عن الدعاء. فائدة، وهذه الفائدة كما نعلم من كتاب فضل الله نقلا عن تفسير ابن كثير، قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن أمة قبلها إلا نبي، كان إذا أرسل الله نبيا قال له: أنت شاهد على أمتك وجعلكم شهداء على الناس، كما قال سبحانه: لتكونوا شهداء على الناس. وكان يقال له أي للنبي: ليس عليك في الدين من حرج، يعني من مشقة. وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقال له: ادعوني أستجب لك. وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. آداب الدعاء. جاء في تحفة الذاكرين ما مختصره: آكدها تجنب الحرام مأكلا ومشربا وملبسا. وقد تكلمنا عن هذه النقطة في الأسبوع الماضي. ثانيا الإخلاص، الإخلاص لله تعالى لقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ثالثا من آداب الدعاء تقديم عمل صالح، يعني تقدم بين يدي الدعاء عملا صالحا. يدل على ذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة كما في الصحيحين وغيرهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عنهم أنهم توسل كل واحد منهم بأعظم أعماله التي عملها لله عز وجل، فاستجاب الله دعاءهم وارتفعت عنهم الصخرة. وكان ذلك بحكايته صلى الله عليه وسلم لأمته سنة، قصة الرجل الذي كان برا بوالديه وحمل اللبن حتى استيقظا، وقصة الرجل الذي أراد أن يقع بابنة عمه لما أتتها نائبة فلما ضاقت بها الحال قالت لا تخض الخاتم إلا بحقه، وقصة الرجل الذي نمى الأجر لأجيره حتى عاد فوجده قطيعا من الغنم فساقه كله. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم توسل بعمله الصالح. معنى ذلك أنك إذا قمت مرة بعمل تظن أنه مقبول عند الله تعالى فيمكنك أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل كبكاء مرة من خشية الله أو إعانة محتاج أو تفريج كربة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عني ما أنا فيه. رابعا من آداب الدعاء الوضوء. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه بعض الصحابة لم يكن متوضئا، تيمم من جدار الحائط ثم رد عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في مجرد رد السلام، تيمم صلى الله عليه وسلم ثم رد السلام، فكيف بذكر الله سبحانه وتعالى؟ فإنه أولى بذلك. وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، صححه ابن خزيمة وهو في صحيح سنن أبي داود. والدعاء ذكر. خامسا من آداب الدعاء استقبال القبلة. وقد استقبلها صلى الله عليه وسلم في دعائه في غير موطن كما في يوم بدر، أخرجه مسلم وغيره. هنا الدليل على أن استقبال القبلة مستحب في الدعاء وليس بواجب ما يلي. ما هو هذا؟ كما نعلم هذا دليل الاستحباب. أما دليل الجواز فهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى في فصل التوسل الأنبياء والصالحين كيف يكون في حديث الاستسقاء. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو قائم يخطب يوم الجمعة، أي على المنبر مستقبل المصلين. ونحن الآن أخذنا منذ حوالي أسبوعين أو ثلاثة أخذنا ماذا؟ صلاة الاستسقاء، وعلمنا ذلك بالتفصيل. فهنا ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا، رواه البخاري. قال ابن حجر ووجه أخذه من الترجمة من جهة أن الخطيب من شأنه أن يستدر القبلة، وأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا في المرتين استدار، فأصلا الخطيب عادة يعطي ظهره للقبلة، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه القبلة فوق المنبر دعا، إذن معناه أعطى ظهره القبلة. إذن يجوز أن تستدبر القبلة بالدعاء لكن يستحب أن تستقبلها. سادسا الصلاة، وسنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. سابعا من آداب الدعاء الثناء على الله تعالى. وأيضا ثامنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليصلي على النبي قد تقدم. لكن الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما حديث صحيح وهو في صحيح الجامع، رواه أبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي. ما هو؟ عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء على الله، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. تاسعا، من آداب الدعاء بسط يديه ورفعها حذو منكبيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما خائبتين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان وصححه الألباني. ولذلك قال العلماء: بسط يديه حذو منكبيه، هكذا. انظر معي الآن، هكذا هكذا، افعل ما هكذا، تضم الأصابع هكذا وضم الإصبعين أيها هكذا، وفي جمع الحكم قال: تميلهما قليلا، يعني هكذا، مش هكذا هكذا، هكذا. قال: كأنك تطلب من إنسان شيئا ولله المثل الأعلى، ثم تضم اليد الأخرى هكذا. شوف، أنا أقول هكذا، ليس هكذا، كأنك تطلب من إنسان شيئا ثم تضم الأخرى هكذا، هكذا يكون طلب الدعاء من الله تعالى. أما في الأمور العظام وفي البلاء وفي الكرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يرى تحت إبطيه صلى الله عليه وسلم، كما وضحنا في الأسبوع الماضي هكذا. عاشرة، التأدب والخشوع والمسكنة. فأما ما يدل على التأدب، ما رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه وفيه: أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. وأما ما يدل على الخشوع، ما رواه أبي شيبة من قول مسلم بن يسار قال: لو كنت بين يدي ملك تطلب حاجة لسرك أن تخشع له. وأما ما يدل على المسكنة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الاستسقاء، خاصة يعني ما ورد من تغيير الثياب، هذه الأشياء. حادي عشر، قلب الثياب يعني. حادي عشر، أن يسأل بأسماء الله تعالى العظام الحسنى. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد ذكر المؤلف أي الشوكاني أن العلماء قد اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم على نحو 40 قولا، ولكن أرجح ما ورد في تعيين الاسم الأعظم 3 أحاديث، ذكر منها مؤلف المتن 2، وذكر الشارح أي الشوكاني الاسم الثالث. هذه 3 روايات. الرواية الأولى: نأخذ الدعاء ثم نقول حديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخرجه أبو داود والترمذي، والحديث في صحيح سنن الترمذي، في صحيح سنن الترمذي، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد، إلى آخر الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أما الرواية الثانية: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. والحديث أخرجه أهل السنن، أخرجه أهل السنن 4، وابن حبان وصححه، ولفظ ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهو حسن كما في صحيح ابن ماجه. الرواية الثالثة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحديث أخرجه الترمذي، وهو أيضا في سنن النسائي، ولفظ الترمذي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ جاء إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له وزاد الحاكم في طريق عنده البعض أن تكلم في هذا في الزيادة يعني: فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع قول الله عز وجل: ونجيناه من الغم، أي يونس عليه السلام، وكذلك ننجي المؤمنين. وهذه الآية من أعظم ما ورد من أدعية، يعني من أعظم الأدعية التي وردت كاملا. كيف؟ يعني: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما دعوة ذي النون فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم، وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء الحواجب فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله أيضا يتضمنان سلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته، والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، التوحيد لا إله إلا أنت، والتنزيه سبحانك إني كنت من الظالمين، والعبودية والاعتراف. انتهى. ولذلك هذه الآية تشتمل على التوحيد والتسبيح والاستغفار، وهي أيضا من أدعية الكرب، صح أم لا؟ ثاني عشر من آداب الدعاء الأدعية المأثورة. مثال ذلك: من كان عليه دين فلو أنه قال: اللهم اقض ديني، فهذا خير. ولكن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا، الكتابة ليس أن مكاتبا وليس مكاتبا، لا، بفتح التاء، أن مكاتبا، والكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه، فإذا أداه صار حرا كما في النهاية. العبد يدفع كل شهر أو كل نجم قسطا معينا من المال، فعندما ينتهي ما عليه المال يصبح العبد حرا. في هذه الحالة عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا له جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا إلا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. ثالث عشر من آداب الدعاء ويخفض صوته، لحديث: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وهو في الصحيحين. رابع عشر ويعترف بذنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. خامس عشر من آداب الدعاء ويبدأ بنفسه، لكن يجوز أن تدعو لغيرك دون أن تدعو لنفسك، إلا أن المستحب أن تدعو لنفسك أولا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. أخرجه الترمذي وهو في صحيح الجامع. قال الله تعالى أي في سورة الأعراف عن موسى عليه السلام: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. سادس عشر أيضا من أداب الدعاء: ولا يخص نفسه إن كان إماما، لحديث: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم. أخرجه الترمذي وحسنه. والحديث يعني فيه له تكملة، فهذا الجزء صحيح. أما في آخره: ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن، انظر صحيح سنة الترمذي. المهم: وذلك فيما يؤمن المأمومون عليه من دعاء كالقنوت فهو خيانة لهم. أما إذا دعا لنفسه في السجود مثلا وهو إمام فليس بخيانة. فهنا هذا الحديث الحديث ضعيف، وفي آخر جملة صحيحة. إذا لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم، هذا ضعيف. إنما آخر الحديث فيه جملة صحيحة وهي: ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن. سابع عشر من آداب الدعاء: ويسأل بعزم ورغبة وجد واجتهاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له. رواه البخاري. ثامن عشر من آداب الدعاء: ويحضر قلبه ويحسن رجاءه، ويحضر قلبه أو ويحسن رجاءه. كيف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. حسن. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. ومعنى من قلب غافل، فإن الله تعالى حديث ماذا؟ لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ومعنى من قلب غافل كما في تحفة الأحوذي: أي من قلب معرض عن الله وعما سأله. لاه أي من الله، أي لاعب بما سأله أو مشتغل بغير الله تعالى. تاسع عشر من آداب الدعاء: ويكرر الدعاء. في صحيح مسلم: كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر ثلاثة، أي تكرر الدعاء ثلاث مرات. عشرون: ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أخرجه مسلم. ولا بأمر قد فرغ منه، وقد روى مسلم ما يدل على ذلك من حديث أم حبيبة رضي الله عنها لما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو له صلى الله عليه وسلم ولأبيها ولأخيها أن يمتعها الله بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لن يعجل الله شيئا قبل حله، يعني قبل وقته. الثانية والعشرون: ولا بمستحيل، يعني آداب الدعاء أن الإنسان لا يدعو بمستحيل. ووجه ذلك أن الدعاء بالمستحيل من الاعتداء في الدعاء، وقد ثبت النهي القرآني عنه، فقال سبحانه وتعالى: وقال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. انتهى من تحفة الذاكرين. وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. معنى يعني في الطهور يعني عنده في الطهور بالزيادة على الثلاث وبالإسراف في الماء وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس، كل هذا وهو الاعتداء في الطهور. ممكن تقول الطهور ممكن تقول الطهور. والدعاء والمراد بالاعتداء فيه المجاوزة للحد، وقيل الدعاء بما لا يجوز ورفع الصوت به والصياح، والمراد بالاعتداء وقيل سؤال منازل الأنبياء عليهم السلام، يعني واحد يسأل الله تعالى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا مانع أن تسأل الله تعالى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. حكاها النووي في شرحه. وذكر الغزالي في الإحياء أن المراد به أن يتكلف السجع في الدعاء إلى آخره. الثالث والعشرون من أداب الدعاء: ولا يتحجر. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأعرابي ينادي يقول: اللهم ارحمني محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له: لقد تحجرت واسعا، وهو ثابت في الصحيحين، يعني لأنه قال: ما ترحم أحدا سوانا، إذن تحجر واسعا. الرابع والعشرون من آداب الدعاء: ويسأل حاجته كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنه يسأل ربه. صحيح كما في صحيح ابن حبان. والحديث يشمل سؤال الشيء اليسير من باب أولى، يعني يشمل ليس الدعاء في الأشياء الكبرى بل في الشيء اليسير. الخامس والعشرون من آداب الدعاء: ويؤمن الداعي والمستمع. وجهه أن التأمين بمعنى طلب الإجابة من الرب سبحانه واستنجازها، فهو تأكيد لما تقدم من الدعاء وتكرير له، وقد ورد في الصحيح ما يرشد إلى ذلك. السابع والعشرون السادس والعشرون من آداب الدعاء: ولا يستعجل أو يقول: دعوت فلم يستجب لي، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. وقد تقدم السابع والعشرون، وهذه سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، لكن نقولها كنقطة. ويتوسل إلى الله تعالى بأنبيائه والصالحين. أما التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت عن الصحابة في الصحيح أنهم استسقوا بالعباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. ثم طلب من العباس أن يدعو الله، وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، صلى الله عليه وسلم، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. ثم طلب من العباس أن يدعو الله تعالى، فقام العباس فدعا الله تعالى فسقهم الله. سنتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل، أنه لا يجوز أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، ثم لا يجوز أن تتوسل به صلى الله عليه وسلم وهو حي في غيابه. وإنما كان توسلهم أنهم كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء. لكن يمكنك أن تقول مثلا: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، أو أسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى:
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
إذا كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء. ما هي أوقات الإجابة؟ جاء في تحفة الذاكرين: أولا ليلة القدر لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ثانيا يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء يوم عرفة، رواه الترمذي وحسنه صحيح كما في صحيح الجامع. ثالثا شهر رمضان ونحن نعلم. رابعا يوم الجمعة وساعة الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أي يوم الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما. قال أراه أحمد، قال عراقي اسمه حسن. ولذلك يا إخواني يقول صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. حسن كما في صحيح الجامع. خامسا من أوقات الإجابة جوف الليل لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء يسمع؟ قال: جوف الليل ودبر الصلاة. أخرجه الترمذي وحسنه، وهو حسن كما في صحيح سنن الترمذي. سادسا من أوقات الإجابة نصف الليل وثلثه الأول وثلثه الأخير. أخرج مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. سابعا وقت السحر، وهذا جزء من أجزاء ثلث الليل الآخر، وقد تقدم في الصحيحين ما يدل على قبول الدعاء فيه. ثامنا من أوقات الإجابة عند النداء بالصلاة، يعني عند الأذان، والإقامة أيضا أذان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. أخرجه مالك أبو داود، وزاد أبو داود: وتحت المطر، وهو صحيح كما في صحيح الجامع. تاسعا أيضا من أوقات الإجابة ما بين الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. أما الزيادة، الحديث هذا في ثمن منه قال البني صحيح، عدد رواه الترمذي وهو صحيح، إلا الزيادة، الزيادة ضعيفة. ماذا نقول يا رسول الله؟ قيل: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا الآخرة. هذه الزيادة ضعيفة. أما الحديث، الجزء أول الحديث صحيح. عاشرا من أوقات الإجابة عند الإقامة، ولعل الوجه في ذلك أن الإقامة هي نداء إلى الصلاة كالأذان، وقد تقدم مشروعية الدعاء مطلقا عند النداء. حادي عشر من أوقات الإجابة عند التحام الحرب، الحديث المتقدم، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. ثاني عشر دبر الصلوات المكتوبات، وهذا معلوم. ثالث عشر وفي السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أخرجه مسلم. رابع عشر من أوقات الإجابة عند تلاوة القرآن لا سيما الختم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فليسأل الله فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. أخرجه الترمذي حسن كما في صحيح الجامع. يعني يستحب للإنسان عندما ينتهي من تلاوة القرآن أن يدعو الله تعالى بعد التلاوة، لأنه يقول صدق الله عظيم كذا كذا. يستحب أنه يقول ماذا؟ أنه يقول ماذا بعدما تنتهي من التلاوة؟ يستحب أنك تدعو الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فليسأل الله تعالى فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وفي قول: إذا ختم القرآن نزلت الرحمة، وهذا ليس بصحيح. يعني 15 من أوقات الإجابة عند قول الإمام: ولا الضالين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين. وهذا ما هو الدعاء هنا؟ الدعاء هو الذي في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صح أم لا، إلى آخر ما فيها من دعاء. فهنا إذا أمنت مع الإمام فإنه يستجاب لك، أما إذا سبقت الإمام أو تأخرت عنه لا يستجاب لك في هذا في هذه الجزئية. 16 من أوقات الإجابة عند شرب ماء زمزم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. صحيح، رواه أحمد وابن ماجه صحيح كما في صحيح الجامع: ماء زمزم لما شرب له. وينطبق هذا الحديث والله أعلم على ما يحمل من ماء زمزم إلى البلاد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فكان يرسل إلى سهيل بن عمرو ويقول له: أرسل لنا بمزادة أو مزادتين، يعني من ماء زمزم. 17 من أوقات الإجابة عند صياح الديكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، في الصحيحين وغيرهما. إذا الإنسان لم يسمع الديك، لما يسمع الديك يؤذن يدعو الله تعالى، لأن الديك رأى ملكا. على العكس، عندما تسمع صوت الحمار أو الكلب في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه أي الكلب أو الحمار رأى شيطان. 18 من أوقات استجابة الدعاء عند اجتماع المسلمين وفي مجلس الذكر، يأتي إنسان يقول، يعني مثلا في العمرة أو في الحج، يقول لك: لا أذهب إلى الحرم لأنه الآن مزدحم. هذا خطأ، لأن هذا الازدحام يكون سببا لإجابة الدعاء. كلما كان عدد المسلمين أكثر كان ذلك أدعى إلى قبول الدعاء. المراد باجتماع المسلمين في مجالس الذكر لما رواه مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ولقوله صلى الله عليه وسلم في خروج النساء يوم العيد: وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، كما في الصحيحين. 19 من أوقات الإجابة عند تغميض الميت، لحديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. أخرجه مسلم وأهل السنن. هنا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين. في عاقبه بكسر القاف أي من يعقبه ويتأخر عنه من ولد وغيره. في الغابرين أي الباقين في الأحياء من الناس، أي أوقع خلافتك في عاقبه كائنين في جملة الناس. قاله القريب تصرف. النقطة 20 من أوقات استجابة الدعاء، الأوقات أقصد، الحضور عند الميت. ولعل وجهه ما أخرجه النسائي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة. صحيح كما في صحيح سنن النسائي، إذا حضر المؤمن يعني بيطلع تخرج روحه في هذه اللحظات، إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة. فيكون الدعاء عند حضور هؤلاء الملائكة مقبولا. 21 من أوقات الاستجابة عند نزول الغيث أي المطر، وقد تقدم. ونحن نعلم ما يلي: من هم الذين يستجيب الله تعالى دعاءهم؟ جاء في تحفة الذاكرين: أولا المضطر. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. حتى سبحان الله ذكر العلماء أن الله تعالى يجيب دعاء المضطر وإن كان كافرا، لأنه يأتي في اللحظة ويعلم أنه لن ينجيه ولن يكشف كربته ولن يكشف كربته وكرباته إلا الله سبحانه وتعالى. إذن من؟ المضطر. ثانيا المظلوم مطلقا ولو كان فاجرا أو كافرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا شك في إجابتها: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي حسن كما في صحيح الجامع. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هنا ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، أي في استجابتهن، لالتجاء هؤلاء الثلاثة إلى الله تعالى بصدق الطلب ورقة القلب وانكسار الخاطر. دعوة الوالد أي لولده أو عليه، يعني إذا دعا الوالد لولده أو عليه فإنها مستجابة. دعوة الوالد أي لولده أو عليه، ولم يذكر الوالدة. لماذا؟ لأن حقها أكثر فدعاؤها أولى بالإجابة. ودعوة المسافر يحتمل أن تكون دعوته لمن أحسن إليه، وبالشر لمن أذاه وأساء إليه، لأن دعاءه لا يخلو عن الرقة. ودعوة المظلوم أي لمن يعينه وينصره أو يسليه ويهون عليه أو على من ظلمه بأي نوع من أنواع الظلم، كذا في المرقاة. ثالثا من الذين يستجيب الله تعالى دعاءهم: الوالد على ولده والإمام العادل. رابعا وخامسا الرجل الصالح والمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقد تقدم في فصل فضل الدعاء: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم. لفظ مسلم يتناول لفظ الصالح تناولا أوليا، إذا كان مسلم عادي يستجاب له، ما بالك بالصالح. سادسا الولد البار بوالديه يستجيب الله تعالى دعاءه. ويدل على ذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وذكرناه في أول الدرس: فدعوا الله بصالح أعمالهم، وكان أحدهم بارا بوالديه فتوسل إلى الله تعالى بذلك فأجاب دعاءه. وهذا الحديث في الصحيحين مطولا. سابعا وثامنا المسافر والصائم. تاسعا المسلم لأخيه بظهر الغيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك مثل ذلك، أخرجه مسلم. عاشرا التائب. لم يذكر المؤلف الحديث لضعفه، وإنما التائب يستجيب الله تعالى له. لماذا؟ لأن المعصية تكون سببا لماذا؟ تكون سببا لماذا؟ المعصية تكون سببا لعدم قبول الدعاء، صح أم لا؟ إذن الطاعة تكون سببا لقبول الدعاء أي الطاعة. فالتائب عندما يتوب إلى الله تعالى فإن قلبه يكون منكسرا ويكون رقيقا، فإن الله تعالى يستجيب له. نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى باقي الكلام عن الدعاء، وسنأخذ أدعية الكرب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب إنما نقوله لكي يستخدمه المسلم، لأنه لا كرب ولك رب، لا كرب ولك رب. الإنسان لما يدعو الله تعالى ويستجيب له، فإن لما يدعو الله تعالى ويتململ بين يديه ويلح في الدعاء ولا يستعجل ولا كذا ولا كذا، يعني كل هذا يكون سببا لإجابة الدعاء، يكون سببا لإجابة الدعاء. والله هناك من شفاهم الله تعالى من السرطان بفضل الدعاء في أي دعوة. المهم أنك تتوكل على الله تعالى بالدعاء. وأذكر مرة يعني نختم بها، في من حوالي أكثر يعني من 25 عاما كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى رجل من مصر يسأل عن إنسان قبل بعد صف الظهر بعد باب السلام في داخل المسجد، يسأل عن إنسان هو لا يعرفه ولا أنا أعرفه، يعني هو من بلدي يريد أن يضع عنده الحقيبة أو كذا أو كذا، هو لا يعرفه الله، وإنما أتى بالاسم. فسألني قلت له إن شاء الله تصلي ركعتين لا صلاة الحاجة، ثم إن شاء الله سنتكلم عن صحة صلاة الحاجة في الأسبوع القادم إن شاء الله، وهناك في باب صحيح الترغيب والترهيب للألبانية باب صلاة الحاجة، ثم ذكر حديث الأعمى، إنما يحتاج إلى فقه نتكلم عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. قلت له صلي ركعتين، صلي ركعتين عاديتين مع أي ركعتين سنة كالاستخارة، مع أي ركعتين غير فريضة أو مستقلتين يجوز يعني. فسبحان الله قلت صلي ركعتين لله تعالى وتقابلني بعد المغرب. فأتى بعد المغرب، أنا صراحة أخذت اسمه ونسيت أن أسأل له عن الشخص، كان يقف بجواري شخصان تمام، فلما أتى أنا نسيت. قال سألت لي عن الشخص، قلت له طب أنت صليت ركعتين؟ قال نعم. فكان بجواري شخصين، فقلت له يا فلان الذي بجواري تعرف فلان؟ قال هو الذي يجب بجواري، هو الذي يقف بجواري، هو الذي يقف بجواري. سبحان الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله يعني أذكر قصة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أقولها إلا يعني لشرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من أعظم ما يتوسل به العبد لربه، ومن أعظم ما يدعو العبد به ربه سبحانه وتعالى. يعني عندي ولد من أولاد مرة، يعني عندنا المرأة ما تحمل حتى في يدها 5 جنيهات، الحمد لله نأتي الأشياء ما استطعنا وانتهى الموضوع. فكان أي مدارس أو شيء، فالمرأة أعطت واحد من أولاد 100 جنيه، فهو ذهب إلى جنينة الحيوانات، حديقة الحيوانات، فوقعت منه 100 جنيه. نحن يعني بيننا وبين حديقة الحيوان مثل هنا ورمسيس أو أبعد من رمسيس، يعني بين هنا والعباسية. فأخذ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي يصلي يصلي، يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنية الشيء الذي تريده، يعني تصلي على النبي عوضا عن الدعاء. سنتكلم عن هذا في الأسبوع القادم أو الذي يليه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن الدعاء، يعني إنسان ما عنده مال، الشهر آتى وما عنده إيجار، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنية أن ربنا أن الله تعالى يرزقه مالا. واحد يريد أن تزوج، واحدة أن تتزوج، مرض، أي مشكلة عندك، كرب، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أخذ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي 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 على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء البيت. وبعدها بساعتين أتت يعني واحدة ومعها ابنتها في البيت، بعدنا يعني ب100 متر أو 150 متر، ونحن بيننا وبين حديقة الحيوان كم؟ يعني أبعد من مثل من هنا والعباسية، شوف كيف هذه المسافة. فطرقت الباب وقالت لها والله أنا وابنتي كنا في حديقة الحيوان وجدنا 100 جنيه. قالت لها فيها قطعة كذا، قالت لها 100 جنيه هكذا، يعني حاجة لا يتخيلها الإنسان، والله هكذا القصة، لو لم يعني تكن معه وابني ما أتخيل هذا، تخيل هذا والله هكذا. سبحان الله، طرقت الباب، كان ممكن الرجل يرش الماء بالماء أو صبي يأخذ ملك يأمر كذا من يحملها، قال والله أنا كنت وابنتي في حديقة حيوان وجدنا 100 جنيه أتلها فيها الأمارة فيها قطعة كذا هكذا. سبحان الله. إذا الواحد والله يا إخواني يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مرة واحد من إخواننا غير القصة الموجودة في الكتاب، ما أقول موجودة في الكتاب، قصة غير التي في الكتاب، والله واحد يعني من عندنا البلد ضاعت منه السيارة بالأجرة ويعني وزع أوراق في كل الأماكن فما وجدها، فأتى في المسجد فقلت له والله ستجدها بشر، تلزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية أن الله يجعل. قال لي مرة مكث حوالي عدة أيام وأتى، قال والله صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 48 ساعة. يعني ما طبعا كان يستريح ما خلاص ويأس ما تأتي. قال لي اتصلوا بي، فقال تعال خذ السيارة، فرحت وجدت السيارة ليس السيارة. ففتحت الباب فوجدت نفس السيارة، لأن السارق غير الأرقام وكتب الستير موجود والصبر جميل وهذه الأشياء. فسبحان الله وجد ذلك، ولما الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك ما تدعو مخلوق يعني لا أثناء الدعاء لا يخطر بقلبك بشر ولا كذا ولا كذا ولا كذا، الدعاء لأن نحن ما خلقنا إلا من أجل كلمة يا رب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صح أم لا؟ فالدعاء لله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا يكون يعني نريد التوكل كبائع الطماطم، تجد السيارة تجد عربة طماطم مجوار عربة مجوار عربة، والرجل هذا الرجل مسكين الذي رزقه على الله تعالى وهو نعم غني لأن رزقه الله تعالى، إذا كان صاحبه ذهب لبيت الخلاء وآتى الرجل يقف على عربة هذا الرجل بائع الطماطم فإنه يازم له ويبيع له ويترك له المال حتى يأتي الرجل. توكل على الله سبحانه وتعالى، الدعاء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا حتى قبل أقوم يعني قلنا أخونا صاحب كتاب التوجهات الإسلامية يعني ذكر أن كان عنده ولد مشلول وظل سنوات طويلة مشلولا، فقام ليلة وأخذ بين أقام ليلة في الليل قبل الفجر وقتا طويلا وأخذ يدعو الله ويبكي، وبينما هو في التشهد فإذا ولده يمشي ويمسك بعنقه، يعني ولد مشى ويعني فك الله مرضه مشى وأخذ تعلق بعنق أبيه، تعلق بعنق أبيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.